نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى الإمام ابن مبارك بسنده عن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن كأنك غريب في الدنيا أو عالم سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. قال: وقال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري عند الله ما اسمك غدا.
في هذا الحديث يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن كأنك غريب في الدنيا أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. هذا الحديث في الحقيقة من الأمور التي يجب على المسلم أن يتخذها قاعدة في حياته في هذه الدنيا. هذه قاعدة ومبدأ لابد أن يعتبره الإنسان في حياته، فإذا فعل ذلك أفلح بإذن الله تعالى وكان من الفائزين، وإن فاته ذلك كان من الخاسرين والعياذ بالله. طبيعة النظر إلى هذه الدنيا كيف تكون؟ كيف ينظر الإنسان إلى هذه الدنيا؟ هل ينظر إليها على أنها دار بقاء وخلود واعتماد، أم ينظر إليها على أنها دار زوال ومجرد مرحلة انتقالية كما يقال إلى الآخرة؟ هذا الاعتقاد إذا ترسخ في النفس انبنى عليه العمل، لأن الإيمان قول وعمل، ولأن أعمال الإنسان لابد أن تنبني على اعتقادات في نفسه وقلبه. فإذا اعتقد الإنسان في هذه الدنيا فعلا أنها دار زوال وفناء، وأنها انتقال إلى الآخرة ووسيلة إلى بلوغ الآخرة وما فيها من مرضات الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ينعكس على العمل، لا يتعلق بالدنيا بقلبه ولا يريدها بنيته ولا يسعى إليها، ولكن يزهد فيها ويعرض عنها وعن شهواتها ومتاعها، ويقبل على الآخرة، لأنه يعلم أن الدنيا دار عمل، إذن يعمل، يعمل للآخرة، يعمل لهذه الدار التي يعمرها من الآن، فعلى قدر عمله الآن سيحصد فيما بعد وسيلقى من الجزاء فيما بعد. وأما إذا كان الاعتقاد على العكس، إذا اعتقد في الدنيا أنها دار بقاء وخلود، وأنها دار المتعة والشهوة واللذة، فإنه يتعلق بها ويحرص عليها ويريدها، ولا يحرص أبدا على تفويت شهوتها ولا لذتها، حتى وإن أتى ذلك على حساب دينه. فلو تعارض عنده دينه مع شهوته قدم شهوته، وإذا تعارض عنده رضا ربه مع شهوة نفسه قدم شهوة نفسه. فهذا هو العمل الذي يظهر، فيعمل بالمعاصي ويترك الفرائض ويبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى ويكون من الغافلين، وهذا يؤدي إلى الخسران والعياذ بالله. فعلى قدر عمله سيحصد، فإذا عمل خيرا حصد خيرا، وإذا عمل شرا حصد شرا. فهذا هو معنى قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا هو الاعتقاد الذي يجب أن يترسخ في القلب نحو الدنيا. الدنيا ليست بدار بقاء، إذن أنت فيها غريب، والغريب هو الذي لا يكون في بلده. الشخص الغريب هو الذي يكون أجنبيا عن البلد، الغريب عن مصر مثلا هو الذي ليس بمصري. فإذا عاش في الدنيا على أنه غريب، فهذا اعتقاد منه أن الدنيا ليست بلدا ولا موطنا له، ليست مكانا يستقر فيه ولا مكانا يسعد فيه ويطمئن فيه. كذلك عابر السبيل، عابر السبيل هو الذي يمر على المكان مرورا عابرا ولا يستقر، ولكنه يتركه ويفوته. فكذلك الإنسان في الدنيا هو عابر عليها لا يستقر فيها، لا بد من الموت ولا بد من انقضاء الأجل، وهناك دار أخرى هي دار البقاء هي الآخرة. ولهذا قال: وعد نفسك من أهل القبور، لأن معنى الغربة أن يكون الإنسان غريبا أو عابر سبيل، معنى ذلك أنه يعد نفسه من غير أهل هذا البلد، إذا كان غريبا عن مصر فإنه ليس من أهل مصر، إذا كان عابر سبيل فإنه ليس من أهل البلد. فكيف يكون كذلك في الدنيا؟ يعد نفسه من غير أهل الدنيا، وأهل الدنيا هم، وغير أهل الدنيا هم من؟ الأموات. فكيف يحقق أنه غريب أو عابر سبيل؟ يعد نفسه ميتا، يعتبر نفسه من الأموات، يعتبر نفسه من أصحاب القبور. تمام. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، يعني كأنها آخر شيء تفعله، كأنها آخر صلاة تؤديها. فالإنسان إذا اعتبر نفسه من أهل القبور فإنه يعمل بما يؤهله للدخول في قبره، بما يؤهله لأن يكون سعيدا منعما في قبره، وبما يؤهله لأن يكون سعيدا منعما في الآخرة إن شاء الله. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفقه هذا المعنى وفهمه جيدا وعمل به رحمه الله ورضي عنه. قال: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. هذا هو معنى غريب أو عابر سبيل. إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، يعني لا تنتظر حتى نهاية اليوم، حتى نهاية اليوم لا تنتظرها ولا تؤمل فيها. إذا أصبحت فضع في حسبانك أنك قد تموت في الصباح، أنه قد لا يأتي عليك المساء. وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، نفس الأمر، إذا أتى عليك المساء لا تحدث نفسك بأنك ستكون من أهل الغد، ولكن اعتبر أن هذا المساء قد يكون آخر مساء يأتي عليك. قال: وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك. وهذا المعنى قد سبق معنا من قبل. قال: فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. لا تدري ما اسمك غدا، ما اسمك غدا، حي أو ميت، لا تدري هل تكون مكتوبا من الأحياء في هذه الدنيا أم يمحى اسمك من الأحياء بعد أن كان موجودا. يعني حتى لو تأملت في هذه الأشياء الحادثة التي نعرفها الآن في هذه الأوراق والأمور الرسمية، فحتى هناك وثائق تثبت أن الإنسان حي أو أنه ميت. فقد يكون الإنسان اليوم في وثائق الأحياء وغدا في وثائق الأموات. فهذا المعنى ينبغي للإنسان أن يفقهه جيدا وأن يعياه جيدا. هذا هو الذي يحضك على العمل، إذا أيقنت أنك لست خالدا في هذه الدنيا وأن الدنيا ليست بدار الخلود ولا البقاء، فإن هذا يحضك على العمل والاستعداد للآخر. نعم.
قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: إذا شئت رأيت مصيرا لا صبر له، فإذا رأيت مصيرا لا صبر فهنالك.
هذا من جميل كلام الحسن رحمه الله. قال: إذا شئت رأيت بصيرا لا صبر له. البصير لا يراد به هنا بصير العينين، يعني الذي عنده قوة الإبصار أو يرى بعينه، ولكن المراد بالبصير هنا من عنده البصيرة، من عنده العقل، الحكمة، الإدراك. فقد يكون كذلك ولا صبر له، قد يكون عنده من البصيرة المعرفة، العلم، الإدراك، وليس عنده الصبر الذي تستأهله هذه المعرفة أو يستأهله هذا العلم. فعنده البصيرة بالدنيا والآخرة، يعرف حقيقة الدنيا ويعرف حقيقة الآخرة. عنده البصيرة بما يحبه الله وما لا يحبه، عنده البصيرة بالطاعة والمعصية، ويعرف ويدرك، لكنه لا صبر له على العمل بهذا العلم، لا صبر له على فعل الطاعة، لا صبر له على ترك المعصية، لا صبر له عن شهوة الدنيا ومتاعها وزينتها. فلهذا تجده وإن كانت عنده البصيرة لكنه يعمل بالمعصية ويترك الطاعة، وعنده الغفلة، وعنده النسيان، لا يعمل حق العمل، لا يجتهد حق الاجتهاد. ولهذا قال: فإذا رأيت بصيرا ذا صبر فهنالك. لعلها كذلك والله أعلم. إذا رأيت بصيرا ذا صبر فهذا هو المطلوب، هذا هو المرجو، المفروض في المسلم أن يكون كذلك، أن يكون بصيرا ذا صبر، أن تكون عنده البصيرة وأن يكون عنده الصبر على العمل والطاعة والتقرب إلى الله تعالى. الصبر على ترك شهوة الدنيا ومتاعها. إذا عرف الدنيا حقيقة فهذه هي البصيرة، عرف حقيقة الدنيا وأنها زائلة فانية لا تضر ولا تنفع وأنها كذا وأنها كذا، عنده البصيرة والإدراك. لكن هل يصبر على الزهد في الدنيا؟ هل يصبر على ترك متاع الدنيا وشهوتها؟ هل يصبر على ترك المعاصي والذنوب؟ هذا هو الأساس الذي يجب أن يكون عليه المسلم. نعم.
ولو عن الحسن في قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا قال يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلا قال يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخشون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم عز وجل.
هذا أيضا من كلام الحسن وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى هذه الآية؟ قال والذين يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا أي من الأعمال الصالحات، يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا من العمل الصالح من الاجتهاد والتقرب إلى الله تعالى، ومع ذلك قلوبهم وجلة خائفة قلقة. قال يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخشون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم. هذا أمر مهم جدا وهو من أساسيات الطاعة والعبادة لله عز وجل. هذا الباب باب في التحضيض على طاعة الله. إذا عملت بهذا الباب وعملت بطاعة الله تعالى فلا تغتر، لا تغتر بهذا العمل، لا تغتر بهذه العبادة، لأن من شأن المتقين الصالحين أنهم يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحات ومع ذلك قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون أن لا يقبل منهم. والمؤمن لا يعلم أنه تقبلت له حسنة، وهذا له صلة بالاعتقاد بالمناسبة وسيأتي معنا إن شاء الله. المؤمن لا يعلم أنه تقبلت له حسنة، لا يضمن ذلك. ووارد في كلام غير واحد من السلف ليتني أعلم أنه تقبلت مني صلاة، تقبلت مني صدقة، تقبل مني عمل، هذا وارد بمعناه في كلام السلف، لأن المؤمن لا يعرف ذلك ولا اطلاع للعبد على ذلك أصلا، لا يستطيع أن يعرف هذا. فإذا كان لم يعرف ولم يضمن فلماذا يغتر؟ وهذه الأعمال الصالحة ليست مقابلة بذنوب فما يدريه، لعل الذنوب أكثر وهو لا يدري، ولعل الذنوب طغت على الأعمال الصالحة فتثقل كفة السيئات يوم القيامة والعياذ بالله، ويكون المآل إلى العذاب والعياذ بالله، ما الذي يدريه؟ فالمؤمن يكون خائفا وجلا قلقا، لا يطمئن إلى نفسه ولا يعتمد على نفسه ولا يضمن لنفسه الخير، لا يضمن لنفسه المغفرة والعفو والرحمة وأنه صار من أهل الجنة، لا يحدث هذا. الذي يضمن لنفسه هذه الأشياء هو المغتر الذي لا يعرف قدر نفسه ولا يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. فانظر إلى شأن أهل الصلاح، يجتهدون في العبادة وهم مع ذلك خائفون من الله، فكيف بالذي لا يجتهد؟ كيف بالذي لا يعمل أصلا؟ كيف بالذي يترك الفرائض ويفعل المحرمات وهو مع ذلك ضامن لنفسه أنه من أهل الجنة ومغتر ويتمنى على الله الأماني ويقول سيعفو الله عني، سيغفر الله لي؟ ما أشبه هذا بقول أهل الكتاب لن تمسنا النار إلا إيه؟ إلا أياما معدودات، يعني خلاص مسألة سهلة والعياذ بالله، هكذا يقولون إذا كانت ستمسنا النار ستمسنا أياما معدودات ثم بعد ذلك نكون إلى الجنة. فهكذا شأن أهل الغفلة والمعصية، عفى الله عنا أجمعين، إذا كلمت الواحد منهم يقول طيب عذاب قليل، عذاب قليل، وبعد ذلك يعني تكون النجاة، وما يدري لعل العذاب يكون كثيرا شديدا طويلا. وهذا الاغترار في غاية الخطورة، لأنه قد يؤثر على اعتقاد العبد نفسه، ربما مات على الشرك، والمعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. فالذي يعصي ويغتر ويستحل المعصية ويستكبر عن التوبة، وإذا خوطب في التوبة اتكل على العفو والرحمة، هذا يخشى عليه جدا، وأنباب سوء الخاتمة كثيرة، ويذكرها العلماء من السلف والخلف، يذكرون أخبار سوء الخاتمة، وكيف أنه ختم لبعض الناس بخاتمة سوء والعياذ بالله، وأمور فيها عبرة وعظة يقشعر منها البدن. كيف وصلوا إلى هذا؟ أنهم كانوا على هذه الحالة والعياذ بالله، حالة الاستخفاف الشديد بالذنب والاستخفاف الشديد بقدر الله تبارك وتعالى. هذا خطير جدا، يؤثر على القلب، يميت القلب، وربما يؤدي إلى سوء الخاتمة وأن يموت الإنسان على حالة لا ترضي الله عز وجل أصلا. فالله المستعان، علينا أن نترك هذه الأشياء، وعلى الإنسان أن يكون عنده الخوف والقلق من غضب الله تعالى وعقوبته، فيبادر بالعمل ويترك الاغترار. نعم.
قال عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى يزيد بن عبد الملك إياك أن تدرك الصرعات عند الغرة، فلا تقال العشرة ولا تمكن من الرجعة، ولا يحملك من خلفت بما تركت، ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتركت به، والسلام.
سبحان الله، وصية ربما تكتب في أقل من سطرين صحيح، ولكنها وصية، وصية يعني تستحق أن تكتب في مجلدات وأن تشرح في مجلدات. وهكذا كان كلام السلف رحمهم الله تعالى، وكما يقول العلماء رحمهم الله، السلف أوتوا نصيبا من جوامع الكلم، يعني النصيب الأعظم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من خصوصياته، لكن هناك حظ أو جانب من جوامع الكلم يقع في كلام السلف رحمه الله تعالى. يقول إياك أن تدركك الصرعة، المراد هنا الموت، المراد بالصرعة هنا الموت. إياك أن تدركك الصرعة عند الغرة، والغرة هي الغفلة، يعني إياك أن يدركك الموت وأنت غافل، إياك أن يدركك الموت وأنت على حال لا ترضي الله عز وجل. لماذا؟ فلا تقال العثرة، العثرة يعني الهفوة أو الخطيئة أو الزلة. فإذا أدركك الموت وأنت غافل فربما لا تقال العثرة، أي لا يتاب على الإنسان، لا يغفر له خطأ، لا يسامح، لا يعفى عنه. هذا هو معنى إقالة العثرة، إقالة العثرة معناها العفو والمسامح. فإذا أدرك الإنسان الموت وهو غافل في ذنب، في معصية، بعيد عن الله، معرض عن الله، فربما لا يسامح، ربما لا يتوب الله عليه، ربما يؤاخذه بذنبه فيعذبه عليه. قال ولا تمكن من الرجعة، لأنه أتى الموت فلا تمكن من الرجعة بعد ذلك، لا تمكن من الرجوع إلى الدنيا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله تعالى ذكر لنا أن الكفار يتمنون الرجوع إلى الدنيا فلا يمكنون من ذلك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فليس هناك رد إلى الدنيا، من جاءه الموت فقد انقطعت حياته، لا يرد إلى الدنيا مرة أخرى. فإذا جاء الموت والإنسان غافل يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى حتى يأتيه الموت وهو عامل وهو مطيع، فلا يمكن من ذلك، ضاعت الفرصة. لهذا سبق معنا اغتنم حياتك قبل موتك، لأنك ما دمت في قيد الحياة فالفرصة موجودة، وأما إذا جاء الموت فقد انقطعت الفرص كلها. ثم يقول ولا يحمدك من خلفت بما تركت، هذا معنى جميل، لا يحمدك من خلفت، يعني من خلفت من الناس، من أولادك، زوجتك، إخوانك، أهلك، أقاربك، لا يحمدونك بما تركت، بما تركت من المعصية، من الغفلة، من الإعراض عن الله تعالى، لأنه ربما كان هذا تركة للإنسان، نسأل الله العافية، ربما كان هذا تركة للإنسان من الناس، من تكون تركته المعاصي، يترك خلفه المعاصي، يترك خلفه مثلا ملهى، يعني مكانا يرقص فيه ويعمل فيه بمعصية الله تعالى وما أشبه ذلك، فتكون تركته هكذا، تكون تركته معصية، فلا يحمده من خلفه بذلك. حتى وإن كان المراد المال، قد تكون له تركة من الأموال الكثيرة سبل الغنى والسعادة والرفاهية، ومع ذلك لا يحمدونه بها لأنها ليست سببا للسعادة ولا سببا للراحة الحقيقية. الراحة الحقيقية راحة الإيمان، راحة الطاعة، وطمأنينة القلب بالعبادة والطاعة. وهذه الأشياء تقسي القلب، حتى وإن سعدوا بها فقد ينقلبون على صاحبها بعد ذلك، يقولون ترك لنا أموالا وضياعا وبيوتا وأراضي وما أشبه ذلك، ثم صار بعضنا يأكل بعضا، ما ترك لنا عملا صالحا، ما ترك لنا شيئا ينفعنا، فقد ينقلبون عليه بعد ذلك. وقد ينسونه فلا يتذكره أحد بدعاء، لا يدعو له أحد، لا يستغفر له أحد، وربما يسبونه في موته، وربما وربما أمور كثيرة جدا. فهذا معنى جميل يطول شرحه، أن الإنسان قد يخلف أشياء لا يحمد عليها، حتى وإن خلف أشياء فيها من الغنى ومن الأموال الكثيرة ومن السعادة ومن كذا ومن كذا، لكن قد لا يحمد لأجلها. فلا يحرص الإنسان على تخليف هذه الأمور، لا يكون همه الأموال حتى يخلف الأموال، لا يكون همه البيوت والسيارات حتى يخلفها، لا يكون همه كذا وكذا حتى يفتخر بها الورثة بعد موته، لا، لأن هذه أشياء لا يحمد بها على الحقيقة، إنما الذي يحمد به على الحقيقة طاعة الله عز وجل. قال: ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به. من الذي يقدم عليه؟ الله سبحانه وتعالى. لا يعذرك من تقدم عليه، يعني عند الموت، إذا جاءك الموت وأنت غافل فأنت تقدم على الله، تلقى الله عز وجل، فلا يعذرك الله تبارك وتعالى بما اشتغلت به. اشتغلت بماذا؟ اشتغل الإنسان بالمعصية والغفلة واللعب والإعراض عن الله تعالى، اشتغل بالدنيا ومتاعها وزينتها، أتاه الموت وهو غافل يلعب ويلهو ويعصي الله عز وجل، فلا يعذره الله تعالى بذلك ولا يسامحه ولا يعفو عنه، فيؤاخذه بذنبه ويعذبه عليه. فهذه أمور لابد للمؤمن الحق أن ينتبه لها، هذه وصية جميلة، من استطاع منكم أن يحفظها فليفعل، والأهم من الحفظ العمل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعمل، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.